الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: خطر الشرك بالله. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى النفاق وأقسامه، ذكر خطر الشرك بالله جل في علاه. والشرك هذه المادة في لغة العرب تدل على مشاركة، فاشترك فلان وفلان في شيء إذا كان لكل واحد منهما حق فيه. والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وينقسم الشرك إلى قسمين اثنين: شرك أكبر وشرك أصغر. فالأكبر هو كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الشرك وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دين. والشرك الأصغر هو كل قول أو عمل أو اعتقاد أطلق عليه الشارع لفظ الشرك ولم يكن متضمنا لخروج الإنسان عن دين. ومن أهل العلم من عرف الشرك الأصغر بما كان وسيلة للأكبر، والأول أضبط. خطر الشرك بالله سواء أكان الشرك في الربوبية أو الإلهية أو في الأسماء والصفات، فأمر الشرك خطير، وهو أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به. قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد: لما كان الشرك أعظم ذنب عصي الله به، لهذا رتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه. ففي الدنيا من استحلال أموالهم ونسائهم وذراريهم ودمائهم، وفي الآخرة بالخلود في النار عياذا بالله من غضب الجبار. فالشيخ رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل وهذا الباب في بيان خطورة الشرك. وهذا الشرك معاشر الأحبة تكلم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عنه، ووصفه بوصف دقيق في كتابه ورسالته الماتعة القواعد الأربع. بعد أن ذكر الشرك وبين رحمه الله تعالى أن الإنسان لا يخلصه الله جل وعلا أو كلمة نحوها من هذا الشرك إلا بتعلم هذه الأربع القواعد المأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه، ووصفه بالشبكة أو كلمة نحوها. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفات الملساء، أي أن أمره خطير جد خطير. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أدلة من كتاب الله وسنة نبيه تدل على خطورة الشرك وعظيم أمره ووخيم عاقبة أصحابه في الدنيا والآخرة. فالناس كانوا على التوحيد أمة واحدة كما قال الله جل وعلا: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، من آدم عليه السلام إلى أن حصل الشرك في قوم نوح. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، كلهم على الإسلام، فبتركهم شريعة الأنبياء وقعوا في الشرك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يكن الشرك أصلا في الآدميين، بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد لله لاتباعهم النبوة. ثم بين ما تقدم ذكره. وأصل الشرك والمشركون الذين وصفهم الله جل وعلا ورسوله بالشرك صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم. فقوم نوح
كان شركهم بالغلو في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، غلوا في الصالحين حتى عبدوهم من دون الله جل في علاه. فبعث الله إليهم رسولا وهو نوح عليه السلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة غيره، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلال. فدعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، فآمن من آمن معه من قومه، وعاند واستكبر وطغى وتجبر من لم يرد الله سبحانه وتعالى هدايته. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. وقال الله جل وعلا: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ففروا وابتعدوا عن دين الله الحق. الصنف الثاني قوم إبراهيم، وكان أصل شركهم بعبادة الكواكب والشمس والقمر. قال شيخ الإسلام: وكل هؤلاء يعبدون الجن. وقال الله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانه. فشاهدنا بارك الله فيكم أن الله جل وعلا بين حال قوم نوح في عبادتهم غير الله، وبين حال قوم إبراهيم. وبعث الله نبي الهدى ومصباح الدجى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الشرك قد ضرب بأطنابه في الأرض، فيعبدون الحجارة والأصنام، ويتعلقون بالأشجار والأموات وغير ذلك، اللات وهبل ومنات والعزى وغير ذلك من الآلهة الباطلة. فبين الله سبحانه وتعالى خطر الشرك. وأنت أيها المسلم إذا علمت أن الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، كان واجبا عليك أن تجتنب الشرك وأن تحذره. فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه فقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن أمر الشرك خطير، فعلى المسلم أن يتعلم دينه. فمن الناس من لا يعرف الشرك أصلا، لا يعرف له حدا ولا نوعا، فهذا يخشى عليه أن يكون فاعلا للشرك أو مثنيا على أهل الشرك وهو لا يعلم. فيجب عليك أيها المسلم الكريم أن تعرف الخير لتعمل به، وأن تعرف الشر لتحذر. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمين سر رسول الله قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان يسأله عن الشر، لما؟ قال: مخافة أن يدركه. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهل. الذي ما يعرف الشر قد يكون من أهل الشر، يلبس أهل الشر عليه ويزينون الشر له، فيكون من أهل الشر العاملين به الداعين إليه عياذا بالله رب العالمين. وإذا نجاه الله سبحانه وتعالى من ذلك لا ينكره إنكار العارف والعالم بضرره، فيكون ضعيفا. لذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعرف الناس بالخير وأشد الناس تمسكا به ودعوة إليه، وكانوا أشد الناس بعدا عن الشر وأشدهم تحذيرا منه ومن أهله. فتعلم دينك أيها المسلم الكريم، واحذر من الشرك وأهله، فإنهم أعني أهل الشرك قد يزخرفونه لك بالقول فيلبسون عليك دينك فتضل وتزل، عياذا بالله رب العالمين. قال شيخنا رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يسوق المصنف رحمه الله الآيات في بيان خطورة الشرك بالله. إن الله سبحانه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين لا يغفر، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، لا يغفر أن يشرك به، والله لا يغفر إشراكا به. وهنا عمت الآية نوعي الشرك في أصح قولي العلماء: أما الشرك الأكبر فبالإجماع، وأما الشرك الأصغر فعلى الأصح. فالله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به، لا شركا في الربوبية ولا في الإلهية ولا في الأسماء والصفات. قال ابن كثير: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، أي مات على الشرك. فمن مات على الشرك ودعاء الأموات والذبح للجن والاستغاثة بهم وغير ذلك، من مات على السحر عياذا بالله رب العالمين، فالله لا يغفره. قال ربنا جل شأنه، هذا يبين لك خطورة الشرك، أن الله لا يغفره. قلنا إن الآية عامة في الشرك الأكبر والأصغر، لكن يجب أن تعلم أنه ثمة فروقا بين الشرك الأكبر والأصغر، فالأكبر صاحبه مخلد في النار والأصغر لا يخلد في النار، فهو من عصاة المسلمين. قال: ويغفر ربنا سبحانه ما دون ذلك، ما دون الشرك، ما دون ذلك أي ما دون ذلك من الذنوب الكبائر، السرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك، لمن يشاء. هذه الآية رد على الخوارج والمعتزلة والإباضية القائلين بأن من مات من الموحدين على كبيرة من كبائر الذنوب فهو خالد مخلد في النار عياذا بالله رب العالمين من هذا القول وأصحابه. فالله جل وعلا يقول: ويغفر ما دون ذلك. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق. إذن من مات على الشرك فالله لا يغفره، ومن مات على إيمان وتوحيد لكنه مات على كبيرة من كبائر الذنوب فهذا أمره إلى الله وتحت مشيئة الله، كما بنص هذه الآية. إن شاء الله سبحانه وتعالى عفى عنه وغفر له رحمة منه سبحانه فيدخل الجنة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبه بقدر ذنبه وأن يطهره منه، ولكن لا يخلد في النار، خلافا لما عليه الإباضية الخوارج وكذلك المعتزلة والخوارج قديما وحديثا. قال الله: ومن يشرك بالله، من عموم المشرك، يشرك سواء أكان شركا في الربوبية أو شركا في الإلهية أو شركا في الأسماء والصفات، فقد افترى إثما عظيما، حيث سوى هذا المخلوق الضعيف الذي خلقه الله ضعيف سواه بالخالق العظيم. ولهذا لما عرفنا الشرك قلنا: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فالذي يدعو الأموات من دون الله فيقول: يا سيدي عبد السلام أغثني أو ارزقني أو أعطني أو احمني، جعل هذا المخلوق الضعيف الذي قد مات وتحلل جسده وتفتتت عظامه كالخالق القوي. ولهذا قال جل وعلا في شأن من يدعو هؤلاء من دون الله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو اللفافة الصغيرة على نواة التمر، تلك اللفافة الرقيقة. فيقول الله عز وجل هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله ما يملكون حتى هذه اللفافة الرقيقة. أنت إذا فتحت نواة أو فتحت التمرة فتجد على نواة التمر غشاء رقيق، هذا هو القطمير، ما يملكونه، فكيف يدعون من دون الله؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. دلت الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به على خطورة الشرك، وأن أمر الشرك خطير جد خطير. قال وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال السعدي عليه رحمة الله في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال لتضمنه القدح في رب العالمين وفي وحدانيته وتسوية المخلوق به. بيّنت الآية الكريمة خطورة الشرك، وأن من أشرك مع الله غيره فقد ضل ضلالا بعيدا سحيقا، فعلى المسلم أن يحذر من الشرك. قال وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يخبر الله تعالى عن كفر النصارى إذ قالوا، بين الله لقد كفر، وهذا نص صريح من أدلة كثيرة في أن النصارى الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم أنهم كفار. وترى دعاة الإخوان المفسدين والمميعين يدعون إلى وحدة الأديان وأخوة الأديان وتقارب الأديان وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. حتى رأيت لأحدهم قبل يومين كلمة فيما يسمى في مجمع الاتحاد الأوروبي أو كذا، يقول نحن أخوة في الإنسانية وتجمعنا الروح، إلى غير ذلك من التزلف المقيت. وهكذا رعاكم الله ما يفعله كثيرا ممن يدعون اليوم إلى التسامح. سبحان الله، هذه عقيدة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يفهمها وأن يعيها وأن يعمل بها وأن يعتقدها. فمن لم يكفر من كفره الله ورسوله كاليهود والنصارى مثلا ليس بمسلم. انظر إلى خطورة الأمر، الله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، يعني النصارى، وهذا يقول لها هؤلاء إخوة لنا وهؤلاء بنو عمنا وهؤلاء إلى غير ذلك من العبارات التي نسمعها. وتعقد الندوات والمؤتمرات بما يسمى بوحدة الأديان، كيف تجمع الدين الحق التوحيد والإيمان مع الشرك بالله مع أهل الإشراك الذين يقولون إن عيسى عليه السلام هو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، أو مع اليهود؟ فماذا تفعل؟ اقرأ كتاب الله وتعلم بما فيه. يقول الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا نص صريح. وقال المسيح عيسى عليه السلام يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، فهو عبد لله سبحانه وتعالى، حيث أثبت أن الله ربه جل شأنه. اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. انظر إلى خطورة الشرك، من يشرك بالله شركا أكبر سواء كان في الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات، من أشرك مع الله غيره ملكا مقربا أو نبيا مرسلا كعيسى عليه السلام فقد حرم الله عليه الجنة، يمنع وممنوع من دخول الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون. ومأواه النار خالدا مخلدا فيها. قال الله جل وعلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وما للظالمين الكافرين من أنصار ينقذونهم من عذاب الله. فدلت الآية الكريمة على خطورة الشرك، وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال وقال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عمن سواه. حنفاء لله على ملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن نعبد الله وحده غير مشركين به، لا نشرك به أحدا. ثم قال الله: ومن يشرك بالله شركا أكبر في الربوبية أو الإلهية أو الأسماء والصفات فكأنما خر من السماء. كأنما هذا المشرك سقط من السماء من العلو، فكيف يكون حاله؟ فتخطفه الطير، حال سقوطه تقطعه الطيور في الهواء، أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولهذا روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. له شواهد يحسن بها. فالنبي فربنا جل وعلا يقول: ومن يشرك بالله، هذا فيه بيان خطورة الشرك، كأنما سقط من السماء فتقطعه الطير إربا إربا أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد مهلك، نسأل الله السلام والعافية. هذا فيه خطورة الشرك. قال وقال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ويعلمه. وهكذا الأب يعلم ويعظ أبناءه ويعلمهم التوحيد ويحذرهم من الشرك: لا تشرك بالله، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. ثم بين ربنا جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. لظلم عظيم، فهو أعظم الظلم، والشرك أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به، وهذا فيه خطورة الشرك. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق. وفي حديث أبي بكرة في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلست فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. قال وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. انظر إلى خطورة الشرك. فربنا جل وعلا لما ذكر جملة من الأنبياء قال: لو أشركوا وهم معصومون من الشرك لحبط عنهم، لبطل عملهم، ما كانوا يعملون. قال ابن كثير: تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته. فالإنسان يحذر غاية الحذر من الوقوع في الشرك كبيره أو صغير. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك أيها الرسول الكريم وإلى الذين من قبلك، جميع الأنبياء والرسل، لئن أشركت. انظر، الله جل وعلا يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم من الشرك، والخطاب لأمته كذا: ليحبطن عملك. مفرد مضاف يعم كل عمل، وهذا يدل أن قوله أشركت هو الشرك الأكبر. ولتكونن من الخاسرين في دينك وآخرتك، لأن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال كما في هذه الآية وسابقتها. ثم قال الله: بل الله فاعبد وحده سبحانه وكن من الشاكرين. ودلت الآية الكريمة كما يقول العلامة السعدي يبين هذه الفائدة في قول الله: وإلى الذين من قبلك، ففي نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال. وقال تعالى: ولا تكونن من المشركين. هذا نهي أفاد التحريم وهو أعني الشرك أعظم المنهيات. لا تكونن من المشركين، لا في عقائدهم ولا في مجالسهم ولا في اجتماعاتهم، وإنما الواجب عليك أن تبتعد وأن تجتنب. قال السعدي: فهذا أفرض الفروض وأوجب الواجبات. وهذا فيه خطورة الشرك. وقال تعالى: منيبين إليه، أي راجعين إليه، واتقوه، أي خافوه وراقبوه، وأقيموا الصلاة، هذه الطاعة العظيمة، ولا تكونوا من المشركين، بل من الموحدين المخلصين لله رب العالمين العبادة. فهذه الآيات فيها رعاكم الله خطورة الشرك، وأن الشرك لا يغفره الله، وأن المشرك مفتر إثما عظيما، وأنه في ضلال بعيد، وأنه لا يدخل الجنة ومأواه النار، وليس له من ينقذه من عذاب الله، وأن من أشرك مع الله غيره لكأنما سقط من السماء فتقطعته الطير إربا إربا، أو سقط وهوى في واد سحيق بعيد مهلك، وأن الشرك ظلم عظيم، وأن الشرك محبط للأعمال، وأن الله سبحانه نهى أن نكون من المشركين. كل ذلك عباد الله يدل على خطورة الشرك. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يعافينا وإياكم من الشرك كبيره وصغيره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.